الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة. عرفنا فيما مضى أن هذا مما يدل على مشروعية التيمم في السفر، وهذا مما لا إشكال فيه، والأدلة في ذلك ظاهرة وعليه عامة العلماء. لكن ما يتعلق بالتيمم في الحضر، عرفنا أن هنالك من أهل العلم من ينازع في مسألة التيمم في الحضر، فمن ينازع؟ أبو حنيفة، نعم، في بعض الروايات عنه ينازع في مسألة التيمم في الحضر، ويرى أن من لم يجد الماء يترك الصلاة إلى أن يجد الماء إذا كان في الحضر، ويستعمل الماء في تطهره ويصلي. قال ذلك أبو حنيفة في بعض الروايات عنه. وعرفنا ضعف هذا القول، وأن حديث أبي ذر وأبي هريرة يدلان على ما هو أوسع من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء. ولم يقيد النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في السفر. والأمر كما عرفنا غير مختصر على من لم يجد الماء، وإنما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأمر الغالب. إذا لم يجد الماء باعتبار الأمر الغالب، وإلا فالعذر قد يكون لعدم القدرة على استعمال الماء. فمن لم يقدر على استعمال الماء فهو في حكم هو كمن لم يجد الماء، فهو في حكم عدم الواجب، فهو في حكم عدم الواجب إذا كان لا يقدر على استعمال الماء لمرض فيه. وهكذا إذا خشى فوات الصلاة، إذا خشى فوات الصلاة كصلاة الجمعة وصلاة العيد، فإن هناك من أهل العلم من يرى التيمم إذا خشى الفوات، كمن يأتي مثلا إلى المسجد وهو غير متطهر، يأتي متأخرا، فيأتي ويريد أن يتطهر في المسجد، إما الطهارة الصغرى وإما الطهارة الكبرى، فلا يجد ماء، أو قد يكون الماء موجود لكن هناك ازدحام شديد على الماء، وقد يريد مثلا أن يغتسل الجنابة، يريد أن يغتسل الجنابة مثلا والناس في ازدحام شديد، فإذا دخل في ذلك الازدحام وطابر مع الناس فاتته صلاة الجمعة. فإذا أقيمت الصلاة مثلا وهو على تلك الحال ويعلم من نفسه أنه لن يدرك صلاة الجمعة إذا بقى في ذاك الموضع، أو إذا أراد أن يبحث عن الماء في موضع إن ذهب إليه لن يدرك صلاة الجمعة. فهناك من أهل العلم من يرى أن له الرخصة بالتيمم لإدراك صلاة الجمعة، وهذا قد قال به بعض من مضى من أهل العلم، ونصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. إذا خشى فوات صلاة الجمعة إن ذهب يبحث عن الماء فاتته الصلاة ولم يدرك صلاة الجمعة. ومثل صلاة الجمعة أيضا صلاة العيد، إن ذهب يبحث عن الماء فاتته صلاة العيد. فذهب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عليه لأنه له أن يترخص بهذه الرخصة، فإنها تلك العبادة تفوت عليه، صلاة الجمعة تفوت عليه وصلاة العيد أيضا تفوت عليه، فيدرك الصلاة ولو بالتيمم. فالصلاة بتيمم ولا أن يترك الصلاة بالكلية إذا كان بين أمرين، إما أن تفوت الصلاة وإما أن يصلي الصلاة بالتيمم، فإدراك الصلاة بالتيمم أولى من تفويت الصلاة بالكلية. فكل هذا مما يدخل في معنى ما ذكر. لكن إذا استيقظ الشخص من نومه في آخر وقت الصلاة، استيقظ من نومه في آخر وقت الصلاة وهو جنب مثلا، وإذا قام بالاغتسال فإن الوقت يخرج عليه، كأن يستيقظ مثلا قبل طلوع الشمس ولم يصلي الفجر، فبقى من طلوع الشمس الشيء اليسير، إن ذهب للاغتسال فإن الشمس تطلع عليه ويصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وإن تيمم استطاع أن يصلي قبل طلوع الشمس. الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم في هذه المسألة أنه يغتسل بالماء وإن خرج الوقت، هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم في هذه المسألة أنه يستعمل الماء ويغتسل وإن خرج الوقت، باعتبار أن النائم غير من هو مستيقظ من أول الوقت، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، فذاك الوقت في حقه، فالوقت في حقه ما يسعه لفعل الصلاة وللطهارة، فهذا وقت في حقه الذي يسعه لفعل الصلاة والطهارة، هذا نعم من جملة الوقت في حقه وهو معذور. شأنك شأن من إذا استيقظ بعد طلوع الشمس فذاك وقته، وإذا استيقظ قبل طلوع الشمس فالوقت في حقه ممتد، الوقت في حقه ممتد بما يتمكن به من التطهر بالماء وأداء الصلاة. فالعلماء يفرقون بين من كان مستيقظا من أول الوقت، هو مستيقظ في أول الوقت وبحث عن الماء ولم يجد الماء، وطال بحثه عن الماء مثلا إلى أن خشى خروج الوقت ويعلم من نفسه أنه سوف يجد الماء بعد خروج الوقت، هو مستيقظ من أول الوقت لكن يعلم أنه لن يصل إلى الماء إلا بعد خروج الوقت، يعلم موطن الماء وأنه في مسافة كذا وكذا وأنه لن يصل إلى الماء إلا بعد أن يخرج الوقت، هذا يتيمم وإلا يؤخر الصلاة إلى أن يجد الماء، هذا يتيمم. نعم مثل هذا يتيمم الذي أدرك الوقت من أوله وخشى أن يفوت عليه الوقت بالكلية، فهذا عليه أن يتيمم وأن يصلي الصلاة في الوقت. لكن النائم مثلا والناسي الوقت حين الذكر ووقته متسع لما نعم متسع لطهارته ولصلاته، فالوقت في حق النائم وفي حق الناسي فيه اتساع، فإذا استيقظ في آخر الوقت فالوقت في حقه متسع، يفعل الطهارة المأمور بها وهو معذور، ويصلي الصلاة وإن خرج الوقت فإن الوقت في حقه متسع. هذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم في هذه المسألة. قال: عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، ثم مسح الشمال على اليمين. وقلنا في الدرس الماضي أن المراد بذلك النفض، أي لتخفيف التراب، ثم مسح الشمال على اليمين، المراد بذلك النفض من أجل أن يخفف التراب. وقد ذكر ذلك العلامة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمة الله عليه في صحيحه، فقال: المراد بالمسح قال هو النفض بعينه، أي في هذا الموضع، المراد بذلك النفض بعينه، أي الذي جاء في بعض ألفاظ حديث عمار، فقد جاء في الصحيح ذكر النفض وجاء ذكر المسح في هذا الموضع، جاء بذكر النفض وجاء بذكر المسح، فذهب رحمة الله عليه أن المراد بالمسح هو النفض المذكور في بعض الروايات الثابتة في الصحيح. والذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع هو النفخ والنهض، النفخ والنهض، النفخ معروف، أي نعم، ينفخ كفيه من أجل أن يطير الزائد من الغبار. وأيضا نفض النبي عليه الصلاة والسلام، وهو المراد بالمسح في هذا الموضع، ثم مسح الشمال على اليمين بمعنى أنه نفض، نفض ما زاد من التراب الذي علق باليد. فكل هذا مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأحاديث النفث ثابتة في الصحيحين، فهذه أشياء ثابتة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان حصر النزاع بين العلماء في قضية النفخ والنفض، فهناك من أهل العلم من ذهب إلى عدم النفخ كالإمام أحمد في رواية، والإمام الشافعي في رواية، وفي رواية لهما الجواز، في رواية لهما الجواز، وعلماء المالكية والحنفية ذهبوا إلى مشروعية النفخ، وعلى كل السنة هي الحكم فيما اختلف فيه الناس، وهي سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح، ثابتة في الصحيحين ما يتعلق بالنفخ، وجاء النفخ أيضا في صحيح البخاري. فكلها، وأيضا في هذا الحديث الذي أورده المؤلف في لفظ الإمام مسلم ثم مسح الشمال على اليمين، فهي أدلة ثابتة في الصحيح، فكل هذا مما يستحب، وهذا إذا علق الشيء الزائد، إذا علق باليد الشيء الزائد، لكن إذا ضرب يده والذي اتسق باليد شيء يسير، شيء خفيف، فما يحتاج، نعم، ما يحتاج إلى نفق ولا إلى نهض، لأن هذا من الأمور المعقولة، ما هي قضية تعبدية مهضة، يقال يستحب النفخ وإن لم يحتاج إليه، أو يستحب النفض وإن لم يحتاج إليه الشخص، نعم، ليس هذا بصحيح، فإن هذا من المعاني المعقولة، والمقصود بذلك هو تخفيف ما علق باليد، لأن المراد بذلك التطهر، وليس المراد بذلك توسيخ الوجه بالتراب ولا الكف، ولا توسيق الكفين بالتراب، المراد بذلك التطهر فيكون بأدنى شيء يحصل به المقصود ولا يحصل شيء من الأذى على الوجه ولا على اليد. وقد تعلق باليد ما يحصل به الأذى من الحصى، قد يضرب الإنسان يده في الأرض ويعلق شيء يتأذى به، إذا ما مسح وجهه فإنه يتأذى لذلك الشيء الذي علق بيده، فإذا ما نفخ ونفض بقى الشيء الناعم والرقيق من التراب فلا يحصل له شيء من الأذى إذا مسح بعد ذلك وجهه ويديه. أما إذا كان ما في هذه الأمور، ما في هذه المعاني، ضرب ضربا خفيفا والتصق بيده الشيء اليسير، فهنا لا يحتاج إلى لا يحتاج إلى نفض ولا إلى نفخ، لأن ما علق به هو شيء يسير يحتاجه في تطهره، ما علق شيئا زائدا، وإنما علق شيئا يسير يحتاجه في تطهره. إذن السنة في ذلك أنه يضرب كفيه مرة واحدة في الأرض في التراب أو في الصعيد، ثم يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ينفخ حتى يزيل الشيء الزائد وينفض حتى يتساقط أيضا ما قد يؤذيه في وجهه إذا أراد المسح، وبعد ذلك يمسح وجهه وكفيه، وإن كان في الرواية كما عرفنا قال وظاهر كفيه ووجهه في تقديم ذكر الكفين على الوجه، لكن كما عرفنا أن الواو لا تدل على الترتيب، والرواية التي جاءت فيها ذكر ثم سبق الكلام فيها وأنها من قبيل الغلط كما بين ذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه. وعلى كل إن تقدم الكلام على تلك الرواية وعلى توجيهها، لكن هذه السنة الموافقة لظاهر القرآن، يمسح وجهه ويمسح كفيه. ومسح الوجه يكون على سبيل الاستيعاب، مسح الوجه يكون على سبيل الاستيعاب، فإن الأدلة جاءت بذكر أنه مسح بذكر مسح الوجه، ومن مسح بعض وجهه لم يمسح وجهه، فمسح الوجه المراد به الاستيعاب أي جميع الوجه، لكن يخرج من ذلك داخل الأنف وداخل الفم، والتيمم ما هو كالوضوء، والمتوضأ إذا غسل وجهه يحتاج إلى أن يتمضمض وأن يستنشق، لكن المتيمم لا يشرع في حقه مثل هذا الفعل أنه يدخل التراب ويمسح داخل أنفه أو داخل فمه بالتراب، فإن هذا مما لا أصل له، وهو من الغلو ومن الإحداث في الدين. فيمسح ما ظهر، ويمسح ظاهر الشعر وإن ظهرت البشرة حتى ولو كانت اللحية خفيفة. في قضية الوضوء إذا كانت اللحية خفيفة تظهر منها البشرة، يجب إيصال الماء إلى البشرة ولا ما يجب؟ يجب في قضية الوضوء، لكن في قضية التيمم يكتفي بالمسح الظاهر، هذا هو المشهور عند العلماء. وإن كان هناك بعض علماء الحنابلة وبعض علماء الشافعية من ذهبوا إلى إيصال التراب إلى البشرة المؤنعم إذا كانت اللحية خفيفة تظهر منها البشرة، فهناك من علماء الشافعية والحنابلة من ذهبوا إلى إيصال التراب إلى ذلك الموضع، وفيه ما فيه من البعد. نعم، فشأن التيمم ما هو كشأن الوضوء، التيمم مبني على التخفيف، مبني على التخفيف وهو مسح، والوضوء غسل والغسل يبالغ فيه، ولهذا في الغسل يحصل ماذا؟ تكرار للماء، فالغسل فيه مبالغة ويحصل فيه تكرار، ويستحب أن يغسل الشخص وجهه ثلاثا أما قضية التيمم في المراد نعم فهو المراد به التخفيف. نعم عبادة خفيفة خفيفة وهي عبارة عن مسح ومرة واحدة. ولو كان هذا مما يجب لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل المشهور عند من مضى من أهل العلم أنه يمسح ما ظهر يمسح ما ظهر. لو قلنا نعم ولهذا كما قلنا لا يؤمر بإدخال التراب إلى الأنف كالوضوء ولا إدخال التراب إلى الفم. فالمراد به مسح ما ظهر التيمم المراد به مسح ما ظهر فلا يتكلف ما بطن من الأمور. وهكذا إذا مسح كفيه لابد من نعم يمسح كفيه نعم يمسح جميع الكفين. وفي الحديث قال وظاهر كفيه قال وظاهر كفيه ولم يذكر ما يتعلق بالباطن قال وظاهر كفيه. فمسح نعم وضع الشمال على اليمين ومسح نعم الكف اليمنى واليمين على ظهر الشمال ومسح الكف اليسرى. طيب بقى باطن الكف. فالظاهر في باطن الكف أنه أن مسحها حصل تبعا أن مسح الباطن حصل تبعا فإنه إذا وضع كفه اليسرى على ظهر اليمنى وش يحصل له أنه يمسح ظاهر الكف اليمنى وباطن الكف اليسرى مرة واحدة. وإذا عكس فإنه يمسح باطن الكف اليمنى وظاهر الكف اليسرى فيحصل المسح تبعا. نعم ولهذا في الحديث قال وظاهر كفيه ولم يقل وظاهر كفيه وباطن كفيه باعتبار أن مسح الباطن حصل تبعا. واليد وباطن الكف تباشر الصعيد في مواطن متعددة يحصل لها مسح في مواطن متعددة. فإذا ضرب كفيه على الأرض حصل مسح لهما ولا لم يحصل حصل مسح لهما. وإذا مسح إحداهما على الأخرى وهو يريد أن لفظ حصل المسح ولا لم يحصل حصل المسح للباطن. وإذا مسح وجهه حصل المسح لهما تبعا ولا لم يحصل حصل المسح تبعا. وإذا مسح ظاهر كفيه فيحصل المسح لباطن الكفين تبعا. فمن أهل العلم يرى أن ما سبق يحصل به الإجزاء أن ما سبق يحصل به الإجزاء. والظاهر أن المسح الذي يحصل به الإجزاء هو ما كان بعد الوجه مراعاة للترتيب أن المسح الذي يحصل به الإجزاء ما كان بعد الوجه. يعني إذا مسح ظاهر كفه اليمنى بباطن كفه اليسرى هنا يحصل الإجزاء في هذا الموضع في هذا الموضع من أجل الترتيب. فإن الله عز وجل فمسح وجوهكم وأيديكم. فمسح اليد في التيمم المسح الشرعي المعتبر هو ما كان بعد مسح الوجه. وإن كانت اليد يحصل لها مسح في مواطن متقدمة لكن ليس هو المسح الذي يرفع الحدث. فالمسح الذي يرفع الحدث هو ما كان بعد الوجه. نعم هذا الذي يظهر في هذه المسألة والله تعالى أعلم. وهناك من أهل العلم من يستحب أن يمسح الباطن بعد أن يمسح الظاهر بعد ما مسح الظاهر يمسح أيضا باطن الكفين. وعلى كل ظاهر الرواية هو ما سبق أن المسح حصل. نعم عند مسح الظاهر حصل مسح الباطن. وإن كان هناك من أهل العلم من يستحب أن يمسح الباطن. وهكذا هناك من أهل العلم من يستحب التخليل تخليل الأصابع واستحب ذلك أكثر من مضى استحب تخليل الأصابع. نعم أكثر من مضى استحب ذلك ولم يوجب أكثر من مضى استحب ذلك ولم يروه واجبا. وإنما الأمور أن يستحب يخلل بين الأصابع حتى يدخل الصعيد إلى ما بين الأصابع. وإن كان ظاهر الرواية هو المسح مسح الظاهر لأنه قال ومسح ظاهر كفيه. أي نعم. ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلل في هذا الموضع. جاء التخليل في قضية الوضوء، لكن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التخليل في قضية التيمم. أي نعم. فإذا مسح الإنسان على الصفة السابقة مسح الظاهر ولم يخلل فهذا هو ظاهر السنة. لكن كما قلنا هناك من أهل العلم من يستحب التخليل، والاستحباب حكم شرعي يحتاج فيه إلى دليل شرعي، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خلل بين الأصابع. فالذي يظهر أن الإنسان يقتصر على ما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من صفة التيمم. نقف إلى هذا الموضع وننتقل إلى شرح السنة.